الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله في تفسير آيات الفرائض، وتوقفنا عند قوله رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال رحمه الله: أشقاء أو لأب أو لأم، ذكورا كانوا أو إناثا، وارثين أو محجوبين بالأب أو الجد. لكن قد يقال ليس ظاهر قوله فإن كان له إخوة شامل لغير الوارثين، بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف، وهو خطأ، والصواب بالوصف، بدليل عدم تناول المحجوب بالوصف. فعلى هذا لا يحجبها عن الثلث من الأخوة إلا الأخوة الوارثون. ويؤيده أن الحكمة في حجبهم لها أن الثلث لأجل أن يتوفر لهم شيء من المال، وهو معدوم الله أعلم، ولكن يشترط كونهم اثنين فأكثر. ويشكل على ذلك اتيان لفظ الإخوة بلفظ الجمع، وجيب عن ذلك بأن المقصود مجرد التعدد للجمع، ويزن ذلك باثنين، وقد تطلق الجمع ويراد به الاثنان، كما في قوله تعالى عن داود وسليمان: وكنا لحكمهم شاهدين. وقال في الإخوة لأم: إن كان رجل يورث كلالة وامرأة، ولو أخ أو أخت لكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فأطلق لفظ الجمع المراد به إثنان فأكثر بالإجماع. فعلى هذا لو خلف أما وأبا وإخوة كان الأم السدس والباقي للأب، فحجبوها عن الثلث مع حجب الأب إياهم، إلا على الاحتمال الآخر، فإن الأم الثلث والباقي للأب. يقول الله عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. بين الله عز وجل ميراث الأم، وأن الأم قد ترث الثلث إذا لم يوجد الفرع الوارث من الذكور أو الإناث، وإذا لم يوجد الجمع من الإخوة والأخوات، وقد ترث السدس إذا وجد الفرع الوارث من الذكور أو الإناث أو الجمع من الإخوة والأخوات. فقال الله عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فبين سبحانه وتعالى أن فرض الأم السدس إذا كان هنالك إخوة، أي للميت، ويدخل في ذلك الذكور والإناث، ويدخل في ذلك الإخوة من جنس واحد أو من أجناس، سواء كانوا إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم، أو كان بعضهم من الإخوة الأشقاء وبعضهم من الإخوة لأب وبعضهم من الإخوة لأم. كل هؤلاء يدخلون في قول الله عز وجل: فإن كان له إخوة. والله سبحانه وتعالى ذكر الإخوة بلفظ الجمع، ففهم من ذلك بعض العلماء كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن حجب الأم من الثلث إلى السدس يكون بالثلاثة فأكثر، وذلك أن أقل الجمع ثلاثة، فذهب إلى أن الحجب وهو حجب الأم من الثلث إلى السدس يكون بالثلاثة فأكثر. وخالفوا في ذلك جمهور الصحابة، بل عامة الصحابة خالفوه في ذلك، ومن جاء بعدهم وتابعه النفر اليسير. وأكثر العلماء أدخلوا الاثنين في مسمى الإخوة. والآية وإن جاءت بصيغة الجمع، فإن الجمع قد يراد به الجنس، ويكون على معنى التكثر، فيصدق على ما زاد على الواحد، فيطلق الإخوة على معنى الجنس، ويراد بذلك التكثر، فيصدق على الاثنين فما زاد. كالمثنى قد يطلق على معنى الجنس ويراد به التعدد والتكثر، كقول الله عز وجل: فارجع البصر كرتين. ليس المراد بذلك المثنى من غير إرادة التكثر والتعدد، ليس المراد أن ينظر المرة الأولى والمرة الثانية فقط، وإن المراد بذلك التكثر، فقد يأتي المثنى على معنى الجنس، ويراد بذلك مطلق التعدد والتكثر. وهكذا الجمع قد يأتي على معنى الجنس ويراد به التكثر ولا يراد به ما كان من ثلاثة فأكثر، فيدخل في ذلك الاثنان وما زاد، وهذا هو المراد بقول عز وجل فإن كان له إخوة. وقاعدة الفرائض أن الحكم المعلق بالجماعة يدخل فيه الاثنان، أن الحكم المعلق بالجماعة يدخل فيه الاثنان، هذه قاعدة الفرائض. وتأملوا في قول الله عز وجل وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فقال إخوة والمراد بذلك الإخوة الأشقاء لأب، فذكروا بصيغة الجمع. وقد أجمع العلماء على دخول الاثنين، فإذا مات ميت عن أخ شقيق وأخت شقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين بالإجماع، ولو مات ميت عن أخ لأب وأخت لأب فللذكر مثل حظ الأنثيين بالإجماع، مع أن الله عز وجل قال فإن كانوا إخوة بصيغة الجمع، فدخل الاثنان بالإجماع. وهكذا في قول الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فذكرهم بصيغة الجمع، جمع الضمير في قوله فهم، وجمع الاسم في قوله شركاء شركاء، فالصيغ صيغ جمع. ويدخل في ذلك الاثنان بالإجماع، إذا مات ميت عن أخ لأم وأخت لأم فهما شركاء في الثلث، أو عن أخوين لأم فهما شركاء في الثلث، أو عن أختين لأم فهما شركاء بالثلث بإجماع العلماء حمد الله. وهكذا في قول الله عز وجل وإن كنا نساء فوق اثنتين فلهما ثلث ما ترك، أجمع العلماء على دخول الاثنتين، فإذا مات ميت عن بنتين فلهما ثلث ما ترك، فالحكم المعلق بالجماعة يدخل في ذلك الاثنان، هذا هو قاعدة الفرائض. وأيضا فإن الحال لا يختلف بين الاثنين وبين الثلاثة فأكثر، فإن الميت إذا مات عن أم وعن أختين شقيقتين، كم الأختين الشقيقتين؟ كم؟ الثلثان. فإن مات عن ثلاث أخوات الشقيقات الثلثان، وعن أربع الثلثان، وعن عشر الثلثان، فلا فرق بين بين الاثنتين أو الأكثر. وإذا مات ميت عن أختين لأب وأم فالأختان الثلثان، وإن كنا ثلاث كذلك أو أربع أو أكثر من ذلك كذلك، فلا يختلف الحال بين الاثنتين وبين الجماعة. وهكذا إذا مات ميت عن أخوين لأم كم الميراث؟ كم ميراثهما شركاء فيه؟ الثلث. فإن كانوا ثلاثة كذلك، فإذا مات ميت عن أم وعن أخوين لأم هم شركاء في الثلث، فإذا كانوا ثلاثة الحكم مستوي، فيستوي الاثنان والأكثر. فإذا كان الاثنان والأكثر مستويان فهكذا هما مستويان في مسألة الحجب، في حجب الأم من الثلث إلى السدس. لكن إذا كانوا من الذكور، إذا كانوا من الذكور فإذا مات ميت عن أخوين شقيقين فميراث الأخوين الشقيقين كميراث الثلاثة والأربعة، هذا لا إشكال فيه. لكن قد يقول قائل وهكذا ميراث الواحد كميراث الاثنين في ميراث الواحد عصبة، وميراث الاثنين عصبة، وميراث الثلاثة عصبة، فلما حصل حجب الأم بالاثنين من الأخوين الشقيقين دون الواحد؟ والجواب أنهم لما كثروا رعي لهم مزيد من الإرث، فكان ذاك فكان السدس الذي للأم لهم بسبب تعددهم، فلما تعددوا احتاجوا إلى مزيد من الإرث، فإن الميت إذا مات عن أم وعن أخ شقيق الأم كم تأخذ؟ الثلث، والشقيق يأخذ الباقي، لكن إذا تعددوا إلى اثنين هنا حصل التكثر، فناسب أن تعطى الأم السدس والسدس الآخر يوفر لمن؟ للإخوة لتعددهم بسبب تعددهم. فالمتأمل في قواعد الفرائض يجد على أن ما عليه جمهور العلماء أصح مما ذهب إليه عبد الله بن عباس، وأن الحكم الثابت في حق الجماعة هو ثابت في حق الاثنين. هذه قاعدة الفرائض في سائر مواردها، فتحمل هذه الآية على نظائرها من الآيات، ولأنه كما عرفنا لا يختلف ميراث الاثنين وميراث الثلاثة فأكثر في المسائل التي ذكرناها، فما في أي اختلاف إذا مات ميت بين مات ميت عن أم وعن أختين شقيقتين أو ثلاث، أو عن أختين لأب أو ثلاث، أو عن أخوين لأم أو أختين لأم أو ثلاث، فإن الفرض هو الفرض، فكيف يقال يحصل الحج بالثلاث ولا يحصل بالاثنين وميراثهما واحد وشأنهما واحد؟ فالذي عليه جماهير الصحابة ومن جاء بعدهم في هذه المسألة أصح، لكن بقى مسألة من مسائل، وهي إذا كان الإخوة لا يرثون، إذا كانوا محجوبين حجب حرمان ولم يكن الحجب بالوصف وإنما بالشخص، أما إذا حجبوا بالوصف فإن الأم تبقى على ثلثها، وهذا لا إشكال فيه، وهو قول عامة العلماء، إذا مات ميت عن أم وعن أخوين شقيقين قد حجب بالوصف كأن يكون من الأرقة عن أخوين رقيقين من العبيد، فالأم كم ميراثها؟ الثلث، لكن إذا كان الإخوة من الوارثين لكن حجبوا بشخص كأن يموت ميت عن أب وأم وعن أخوين شقيقين، فهنا الأخوان الشقيقان محجوبان بالأب، فهل يحجبان الأم من الثلث إلى السدس؟ هذا محل نزاع بين العلماء، فجمهور العلماء على الحجب تمسكا بظاهر قول الله عز وجل، فإن كان له إخوة فلأم السدس، وفي هذه الصورة له إخوة فيكون للأم السدس سواء كانوا وارثين أو كانوا محجوبين، فالآية عمت أو أطلقت ولم تقيد، فأخذ بذلك جمهور العلماء أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ولو كانوا محجوبين، ونزع في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وذهب إلى أنهم لا يحجبوا إلا إذا كانوا وارثين، لا يحجبوا إلا إذا كانوا وارثين، أما إذا كانوا محجوبين فإنهم لا يحجبون الأم. فعلى مذهب شيخ الإسلام إذا مات ميت عن أم وعن إخوة وعن عن أم وأب وعن إخوة أشقاء، الأم كم لها؟ على مذهب شيخ الإسلام الأم لها الثلث، والأب له الباقي، والإخوة محجوبون، محجوبون بالأب، فلا يحجبون الأم لأنهم محجوبون بالأب. وعلى مذهب الجمهور للأم السدس والباقي للأب. وإذا مات ميت عن أب، نعم مات ميت عن أم، عن أم وعن أخ شقيق وأخ لأب، فعلى مذهب شيخ الإسلام الأم كم لها؟ لها الثلث. لماذا؟ لأن الأخ لأب محجوب بالشقيق، فكأن الميت مات عن أم وعن أخ شقيق فقط. فعلى مذهب شيخ الإسلام أن الأم أيضا لها الثلث، لأن الأخ لأب لا يحجب الأم لأنه محجوب بالأخ الشقيق. وعلى مذهب الجمهور يقول للأم السدس لوجود الجمع من الإخوة. هناك من يرجح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ويستظهره أو يرى له شيء من القوة، كالعلامة السعدي رحمة الله عليه في الكلام الذي قرأناه، حيث قال: لكن قد يقال وارثين أو محجوبين بالأب والجد، لكن قد يقال ليس ظاهر قول، فإن كان له إخوة شامل لغير الوارثين بدليل عدم تناولها للمحجوب بالوصف، فعلى هذا لا يحجب عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون. ويؤيد أن الحكمة في حجبهم لها عن الثلث لأجل أن يتوفر لهم شيء من المال، يقول الحكمة أن يتوفر لهم شيء من المال. فإذا كان الإخوة قد حجبوا هل يتوفر لهم شيء؟ فلا يتوفر لهم شيء، فنبقي الثلث لمن؟ للأم. لكن إذا كانوا غير وارثين، مات ميت عن أم وعن إخوة أشقاء، فهنا نعطي الأم السدس لنوفر السدس الباقي لمن؟ للإخوة. فإذا كانوا وارثين نعم حجبوا الأم من أجل أن يوفر لهم شيئا من الميراث، لكن هذا فيه شيء من النظر، فإنه إذا مات ميت عن أم وعن أختين شقيقتين، هذا التعديل الذي ذكره يريد أن يؤيد به مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو أنهم إذا كانوا وارثين، إذا كانوا وارثين فإنهم يحجبوا الأم من أجل أن يتوفر لهم شيء من الإرث، لكن إذا كانوا محجوبين بغيرهم فإنهم لا يتوفر لهم شيء، فلما يحجبون الأم عن ثلثها؟ فإذا مات ميت عن أب وأم وإخوة أشقاء، هنا كيف هنا إن حجبوا الأم من الثلث للسدس لم يوفروا لأنفسهم شيئا، فلما يحجبون الأم وهم لا يستفيدون من هذا الحجب؟ فحالهم كحال ما إذا مات الميت عن أب وأم، إذا مات الميت عن أب وأم فالأم لها الثلث والأب له الباقي، فإن وجد الإخوة الأشقاء فكيف ينقصون الأم من الثلث إلى السدس وهم لا يستفيدون من هذا السدس شيئا، لا يستفيدون من هذا السدس شيئا؟ فلهذا ذهب رحمة الله عليه إلى أنهم لا يحجبون الأم إلا إذا كانت لهم فائدة بهذا الحج، يستفيدون شيئا من السدس الذي ينقص عن الأم. فهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وعلله العلامة السعدي رحمة الله عليه له قوة من حيث النظر، فمن حيث النظر له قوته، وما عليه جمهور العلماء له قوة باعتبار إطلاق الآية، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، لم يقل إخوة وارثين أو غير وارثين. فنعم هذه المسألة في هذا النزاع بين العلماء، ولا شك أن السلامة هو التمسك بظاهر الآية كما عليه جمهور العلماء، فإن هذا هو الأسلم والأحوط، وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قوي من حيث المعنى والتعليل. إلى هنا والحمد لله.